بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
فهذه أسئلة مقدمة من بعض الموظفين
أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الأربعاء في 16 من شهر ذي القعدة لعام 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من بعض الموظفين إلى شيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وزاده علما وفقها ونفعا في الإسلام والمسلمين. تحبون الإجابة عليها وتوجيه النص اللازم فيها، وهم له شاكرون داعون له بكل خير وتوفيق وسداد ورشاد. يقولون في سؤالهم الأول: نرى كثيرا من الموظفين يعلقون قلوبهم بالوظائف، هل يعد هذا من الاعتماد على السبب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتعليق القلب بالوظيفة أو بالمنصب أو بالجاه هذا اعتماد على غير الله، وإنما ذلك سبب من الأسباب بتقدير الله سبحانه وتعالى وبمراده. هذا التعلق تعلق شركي، فإن الله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. فالواجب على المسلم أن يكون معتمدا على الله سبحانه وتعالى، واثقا به في رزقه وسائر شؤونه وأن يطهر قلبه من أدران الشيطان والشركيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فمن خطوات الشيطان هذا الاعتماد على الوظيفة، لأن الله عز وجل يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: متى تكون الوظيفة أو العمل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى؟
تكون تلك الوظيفة أو ذلك العمل الذي يعمل فيه الشخص عبادة إذا كان عملا شرعيا، وظيفة شرعية لا محظور فيها ولا لهو عن ذكر الله فيها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا ألهته عن ذكر الله لن تكن شرعية، وهكذا يؤديها أداء حسنا كما التزم. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فمن التزم بعمل شرعي ووظيفة يقوم بها وجب عليه أداؤها كما التزم به من الأمور الشرعية، وأن لا يعتمد عليها بل تكون عمدته على الله سبحانه وتعالى وثقته به، وإنما هذا مما يسره الله سبحانه وتعالى من الأسباب الشرعية المباحة من باب قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ومن باب التماس الأسباب الشرعية لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكلمة تغدو تدل على أنه الغدو لطلب الرزق أمر مشروع مطلوب، فليكن طلب الرزق لقصد التقوي على طاعة الله وإعفاف النفس عن المسألة ورعاية الأهل والولد ونحو ذلك كرام الضيف صلة الأرحام، لا لأن ذلك هو ما هو الذي يعني ماذا يضمن له السعادة أو يبعد عنه الشقاوة، كل هذا لا يجوز. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، يقولون بعض الناس يظن أو يعتقد أن من لم يتوظف فإنه سيكون من أشقى الناس وأفقرهم، هل هذا الظن أو الاعتقاد صحيح؟
هذا ظن باطل، ظننا بالله غير الحق، ظن الجاهلية، هذا من ظن الجاهلية ومن ظن السوء. فإن الوظيفة ليست هي التي خلقت العباد وهي ترزقهم، الله خلقهم هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، الله خلقهم والله يرزقهم، وهذا سبب من الأسباب. وهذا الظن ظن خطأ، ظن باطل. فالواجب على المسلم أن يعتقد الضر والنفع والخير كل الخير من الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا خير إلا خيرك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا الوظيفة ولا القريب ولا البعيد ولا الجن ولا الإنس كلهم لا ينفعون إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى النفع للعبد، ولا يضرون إلا إذا أراد الله عز وجل الضر للعبد. ولا شك أن هذا إنما يصدر عن سوء عقيدة وعن عدم تربية على التوحيد وعلى السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع، يقولون كثيرا من الموظفين يخافون من مدرائهم أو المسؤولين عليهم، وقد يؤدي بهم إلى ترك واجب أو فعل محرم إرضاء لهؤلاء وخوفا على الوظيفة، ما حكم هذا الفعل؟
هذا فعل محرم، إنما الطاعة في المعروف، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يجوز لمسلم أن يتخذ شخصا من الناس ربا، قد ذم الله عز وجل اليهود والنصارى على اتخاذهم أناسا أربابا من دون الله، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال المفسرون، جمهور المفسرين، على أن معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله. فمن أطاع شخصا في معصية الله فقد قدسه وقدم طاعة ذلك الشخص على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا تقديس شركي في الواقع يحتاج إلى توبة صحيحة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الخامس، هل القيام بالعمل الوظيفي حذر من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة؟ حيث نرى كثيرا من الموظفين يتخلفون عن صلاة الجماعة بحجة القيام بالعمل الوظيفي.
الواجب القيام بما أمر الله عز وجل قبل كل شيء، فاستقيموا إليه واستغفروه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالواجب القيام بأوامر الله التي خلق الله عز وجل العباد من أجلها، من أجل عبادته وطاعته. ولا يجوز تفويت الجماعة ولا أي طاعة من طاعة الله من أجل العمل الوظيفي ولا تأخير ذلك، لا في المدارس ولا في سائر الشؤون والأعمال، لأن صلاة الجماعة واجبة. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، قال كما في الصحيح: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وصلاة الجماعة مع أنها واجبة أيضا فيها فضل عظيم، ففي الصحيحين أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 27 درجة. فتفويت صلاة الجماعة من أجل عمل دنيوي أو حصة دراسية أو غير ذلك من الوظائف حرمانا وخذيلة وترك لواجب واقتراف إثم وسوء بركة، عدم بركة في ذلك العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا معصية واحدة أو بعض المعاصي التي هي دون الصلاة إذا حصل فيها في ذلك العمل سوء تصرف وبعض المعاصي انسحقت بركة ذلك العمل مهما كان. فهذا يدل على أن هذا الفعل ممحقه، ترك صلاة الجماعة ممحقه، وترك لواجب واقتراف إثم. وما عسى أن يحصل لك من هذه الدنيا وقد تحملت الذنوب بترك الواجبات، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع قليل زائل، تلقى الله عز وجل يوم القيامة وأنت مضيع للجماعات من أجل مأكل ومشرب قد ضمنه الله سبحانه وتعالى ضمانة إلهية، ما هي ضمانة فندمية، ضمانة من الله. ربما تثق بضمانة الفندم وأنت في هذا تقصر فيما ضمنه الله سبحانه وتعالى لعباده، وتقصر في هذه الثقة في هذا الجانب العظيم. هذا حرمان، والله المستعان. الجماعة واجبة، ليس هناك عذر في ترك الجماعة لا لموظف ولا لتاجر ولا لصانع ولا لمن له قدرة على المجيء إليها ولا يتخلف عنها إلا ذو النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين حتى يوقف في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذه من سنن الهدى تدل على أن من حافظ عليها صلوات الجماعة تدل على أنه من إن شاء الله يكتب من المصلين وتنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: يقولون: ما نصيحتك لبعض الموظفين الذين يحسبون لوقت الدوام 1000 حساب بينما هم لا يهتمون لأوقات الصلوات وخصوصا صلاة الفجر فلا يستيقظون إلا للدوام؟
الله المستعان. هذا إهمال ديني، ضعف ديني، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى توبة من الله عز وجل تضيع الصلوات، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، سواء تركها كليا أو ترك بعضها. كمن مثلا يوقت الساعة أو المنبه على وقت الدوام بعد طلوع الشمس يكون قد ضيع صلاة الفجر، فهذا في حكم تارك الصلاة إن كان متعمدا لذلك، إنما يقوم للدوام ولا يقوم للصلاة يكون في حكم تارك الصلاة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله أمر بعبادته ولم يأمر بتقديس المال، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ثم مثل هذا يصبح خبيث النفس كسلان على ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأشد من ذلك أعني حال هذا الشخص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد إذا هو نام عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا قام فصلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أي إن لم يحصل منه ذلك أصبح خبيث النفس كسلان. هذا إن لم يذكر الله في الليل ولم يقم من الليل قياما من الليل ذكر الله عز وجل، فكيف بإنسان لا يقوم للفريضة الواجبة؟ لا شك أنه على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتفق عليه هذا في الصحيحين كما سمعت أنه يصبح خبيث النفس كسلان، وأشد من ذلك أسوأ حالا وضعيف، وماذا ومقصرا في دينه أيما تقصير تخشى عليه من الكفر إن تعمد ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال 7 يقولون غلب على كثير من الموظفين عند التقائهم في الصباح التحية بصباح الخير وفي المساء بمساء الخير، وقل من يحيي بتحية الإسلام، هل يعد هذا من التشبه بالكفار؟
يعني يعد من التشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. فنعم هذا من التشبه بالكفار، لأنهم علم حالهم أنهم يقولون هذا صباح الخير مساء الخير، هذه الكلمة ما هي محرمة، لكن لا ينبغي الحرمان من تحية الإسلام التي هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحابرتم شو السلام بينكم، والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحابرتم شو السلام بينكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من الحرمان ومن التشبه بالكافرين، واعتياد ذلك في البلد وفي المكان إثم وبعد عن الحق والصواب. إفشاء السلام أمر مطلوب ورده واجب لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وبعد أن يسلم له أن يقول ما يشاء من الألفاظ مثل هذه صبحك الله بخير مساك الله بخير وما إلى ذلك بعد السلام، أما أن يعتاض عن السلام بهذه الكلمات ويعتبرها عوضا عنها فلا يجوز ذلك أن يكون بديلا.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال 8 الموظف المسلم الذي يختلط في عمله بالكفار من يهود ونصارى وهندوس وغيرهم كيف يكون تعامله معهم؟ والسؤال 9 كيف يتعامل الموظف السني مع من يخالطه في وظيفته من أهل الأهواء والبدع والحزبيات؟
يتعامل مع الصنفين تعاملا شرعيا، إذا ابتلي بمخالطتهم يدعوهم إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن رأى أن هذا السبيل ينفع وله أثر في أوساط من ذكر من الكفار والمبتدعين سلكه من باب لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وللأجل التي مذكورة قبله. وإن رأى أنه لا أثر لدعوته بل قد يخشى عليه هو من الارتداد إلى الكفار أو الزيغ والضلال إلى المبتدعين فواجب عليه أن يتنحى عن هذا العمل وعن مخالطتهم حفاظا على نفسه ودينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ولقوله: اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وأهل الأهواء يشمل الكفار والمبتدعة. وثبت عن أبي قلابة أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا عليكم دينكم. هذه الأخ الأخيرة أولى في حق المسلم إذا لم يكن هناك لدعوته أثر، ولا شك أنه تجاه أهل الكفر بشتى أنواعهم من يهود ونصارى وهندوس ونحوهم وضلال بشتى أنواعهم أنه يحصل له الضعف الديني ولا يكاد يسلم، فالواجب عليه تجنب مخالطة هؤلاء والحفاظ على دينه وعلى ما هو رأس ماله. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاستقيموا إليه واستغفروه.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11: شخص درس في كلية أو معهد فيه اختلاط وتحصل على شهادة ثم تاب من هذا الاختلاط وندم، هل يجوز له أن يتوظف بهذه الشهادة في عمل مباح وليس فيه اختلاط؟
إن عمل إن درس في دراسة اختلاطية ربما كان جاهلا أو به معصية تاب منها أو لبس عليه ثم بعد ذلك علم حرمتها أو تاب إلى الله ما حصل منه، لا تأثير بعد ذلك على عمله الشرعي، بحيث يصير ما صنعه من الأعمال تجاه تلك الوظيفة ولو كانت الوظيفة شرعية يصير ذلك حراما، وإنما هي عليه التوبة وعليه التحذير مما قد وقع فيه هو من قبل بشروط التوبة المعلومة. ثم إن عمل في عمل مباح بناء على ما اكتسبه من تلك الدراسة التي قد تاب مما حصل فيها من الذنوب يرجى أن عمله المباح له يعني ماذا لا حرمة عليه فيه من باب أنه عمل شرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله منهم رجل استأجر أجيرا ولم يعطيه أجره. وهذا الذي يعمل في أي عمل مستأجر لمن استعمله ولمن طلبه أن يعمل معه فيؤدي إليه أجره. وحديث ثلاثة أصحاب الغانم هذا صدق في بعض الفاظ.
جزاكم الله خيرا. السؤال 12: ما حكم التوظف في هذه المكاتب مديرا أو غير ذلك؟ مكتب الضرائب ومكتب الجمارك والبنوك الربوية والإسلامية زعموا، ومصانع الخمر والسجائر والمحاكم والقضاء، مع العلم أن عندهم أحكاما وضعية وقوانين دستورية، والمكاتب والكليات والمدارس المختلطة بالنساء، ومكتب الإعلام والتلفاز والإذاعة، ومكتب السياحة، ومكتب تحديد النفس، ومكتب تحرير المرأة، ومجلس النواب، والعمل في الانتخابات، والسلك العسكري، وشركات ومؤسسات، تلزم الموظفين بحلق اللحى ولبس البنطلون.
كل ما ذكر ننصح بالبعد عن العمل فيه، كل ما ذكر منه ما هو أشد من بعض، ولكن كل ما ذكر لا يخلو عن مخالفات شرعية، فنوصي بالبعد عن العمل فيه والتماس أعمال شرعية سليمة مما في تلك المذكورات من المعاصي. ومن ترك شيئا لله، إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه، والله عز وجل قد ضمن رزق عباده. هذا هو مجلس النواب ومجالس مما ذكر كذلك، وأشياء كل ما ذكر على ما سمعت.
أظن المقصود المكاتب والكليات المختلطة،
هذا كله بين ما هو محرم وما ذريع إلى محرم، وبين ما هو شبهة، كل ما ذكر هنا على الإجمال. الجواب فيها على الإجمال نصحا، ومنه ما يكون اجتنابه وجوبا، فالواجب تجنب ذلك على البعد عن هذه المذكورات. مسألة السلك العسكري فيه لباس الكفار، وفيه تقليدهم في مسائل كثيرة، وفيه كذلك أيضا إلزامات بحلق اللحية، وفيه أيضا يعني أمور معلومة من المخالفات الشرعية. ننصح بالبعد عن التوظف في السلك العسكري جملة وتفصيلا بما فيه من المخالفات الشرعية.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز التوظف عن طريق الرشوة لشخص مستحق، حيث إن كثيرا من المسؤولين لا يمكن أحدا من الوظيفة إلا عن طريق الرشوة أو الواسطة، وهل من نصيحة لهؤلاء؟
لا يعاني المرتشون بالرشوة، لا يعانون، ومن له أحقية في وظيفة شرعية أخذها. وأما أن الأموال تبذل للمتلصصين والمرتشين من أجل التوصل إلى جهة كذا وكذا، فهي وإن كانت في بعض الأحوال ما هي رشوة في حق من أعطى، إلا أنها إعانة للمرتشي. والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع عشر، هل تجوز المساهمة في أسهم الشركات، مع العلم أن بعض هذه الشركات تساهم في حفلات أغاني ومجون، والبعض الآخر لا يتورعون من المعاملات الربوية، فبعضهم يقحم الناس في بعض المعاصي كسماع الأغاني في الجوالات كشركة يمن موبايل ونحوها؟
هذه الشركات المشاركة معها قد حصلت من ورائها أضرار على المشاركين، سواء كانت شركة أسماك أو شركة جوالات أو غير ذلك، وهذه الأضرار ناتجة عن المعاصي الحادثة فيها والمخالفات الحادثة فيها والواقعة فيها، فبسبب معصية الله عز وجل تنسخ بركة أموالهم، وربما فلسوا، وربما حصل بعد ذلك منهم من أدخل السجن. فالواجب تجنب العمل والمشاركات في مثل هذه الشركات التي لم تسلم من المخالفات من تلك إيداع أموالها في البنوك لغير ما ضرورة تلزم بذلك. فبإمكان كل إنسان أن يجعل ماله في عمل تجاري ولا يحتاج إلى إيداعه في البنوك. هذا هو النص الذي يجب بذله، تجنب هذه الشركات المذكورة لما ذكر فيها وما لم يذكره السائل أيضا كثير من المعاصي والمخالفات فيها.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الخامس عشر، نرى بعض المدراء والمسؤولين يستخدون لهم فترتيرة من النساء مع القدرة على اتخاذ رجل، فما الحكم؟
الحكم غالبا هذا خلو وفساد، خلقي وديني فساد، وهو أمر مقصود مدبر. لماذا ما يعطون السكرتيرة سكرتيرة؟ مثلا امرأة لها عمل من الأعمال في جانبها، ما يعطونها سكرتير، يعطونها سكرتير، والسكرتير يعطونها سكرتيرة. أمر مدبر لمس الفطر، هذا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. متفق عليها عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه. قال الله عز وجل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذه السكرتيرة أيضا يحصل بها خلوة وإغلاق الباب، وهذا ما هو معصوم ولا هي معصومة، فهذا والله محرم بشدة والواجب تجنبه. وحتى أيضا سمعنا من تحويلات إلى أناس مسؤولين وإلى أناس كذا عليها امرأة تتصل جيبك امرأة. يا أخي الرجال آلاف وملايين في الشعب، ملايين الرجال، بعضهم ما حصل عمل، بإمكانه يرفع السماء ويقول نعم من تريد؟ قال أريد فلان، حوله. ما وجدت إلا تلك المرأة تجعلها تجيب وترد سكرتيرة. يعني هذا كله من التشبه بالكافرين ومن غزوهم لإفساد المسلمين، والله المستعان. والله هذا من المنكرات التي يتألم لها المسلمون، والله هذا من المنكرات الذي سبب الفساد في الدين، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا.
الخاصة بالعمل في طلب العلم أو الدعوة إلى الله عز وجل بحيث لا يحصل للعمل أي ضرر من ذلك، وهل يجوز استخدام الأدوات والسيارات في الأمور الشخصية؟
هذا شيء يعني قد أعد لتلك الجهة، لتلك الجهة الوظيفية، فاستغلاله في غير شؤونها بغير إذنهم لا ينبغي، سواء كان من الأشياء الأسلاك الكهربائية أو كان كذلك أيضا من المواد المركوبة أو كان من المسموعة في غير جهتها، لا ينبغي إلا بإذن منهم أو بإيناس ورضا. هذا هو، هذه الأمانة وهذا هو الأداء الصحيح. وأما أنه يأخذ سيارة الشركة مثلا أو سيارة العمل الذي يشتغل فيه ويستغله لذاته الخاصة بغير إذن، فهذا من يعني من المخالفات ومما قد يساء به الظن بسبب ذلك ويخدش في أمانته، وذلك من الأمور الواجب تجنب ما يسبب عدم الصيانة في الدين والعرض.
جزاكم الله خيرا. السؤال 20، ما هي إرشاداتك للموظف الذي يكون عنده وقت فراغ في عمله كيف يستغله؟
هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد، وهو أن من له فراغ وجب عليه أن لا يضيعه لا في الضمنة ولا في الألعاب الأخرى ولا في التلفزيونات ولا في لعب الكرة ولا أيضا في مجرد الأهازيج والأضحوكات ولا في بعض الكتيبات التي تضيع فيها الأوقات. فإن هناك بعض الكتيبات عبارة عن يعني ثقافات ضائعة ما هي علمية ولا نافعة في الدنيا ولا في الآخرة، كما يسمونها ثقافات على حد قولهم. ونصحهم في باستغلال أوقاتهم في طاعة الله، بدءا بحفظ القرآن ومراجعته، من وجد ساعة في الوقت ولو الساعة والساعتين وعمد إلى مسجد المكان الذي هو فيه، ولله الحمد نحن في هذا البلد ربما لا تجد إدارة ولا تجد معسكرا ولا كذا إلا وفيه من المساجد، ونحن في بلد مسلم خير في الجملة. إنما التوعية ضعيفة بسبب توغل أهل البدع والشركيات وتوغل كذلك أهل الحزبيات وتوغل الذين لا يعتنون بتنبيه الناس وعناية بتعليمهم وتفقيههم دين الله. فيحفظ في كتاب الله عز وجل، وإن كان في وقت ضحى صلى الضحى، وإن كان في وقت فريضة أيضا لا يضيع الفريضة، واجب عليه أن يؤديها في أوقاتها، وهكذا أيضا يعتني بما يهمه من أذكار الصباح والمساء وسائر الأذكار، ويقوم في ذلك الحال مثلا بحفظ شيء من السنة مثل حفظ في الأربعين النووية ورياض الصالحين والمطالعة في شيء من كتب العقيدة مثل الواسطية ومثل يعني ماذا ما كان يسهل عليه من هذه الكتب كفتح المجيد وكتب من هذه عقيدة صافية صحيحة نقية، وكذلك يعتني في ذلك بما يلزمه من معرفة الأخلاق والآداب، فهنا كتب في الآداب يعرف بها الإنسان حق الإنسان حق أخيه المسلم كمعرفة سلوك، ويعتني بنفسه. إن لم يعتني الإنسان بنفسه يضيع. عرفنا أن بعض الأماكن فيه مثلا تكون السكان كذا وكذا، هؤلاء على لعبة وهؤلاء على تلفزيون وهؤلاء، لو مكث مثل هذا 100 سنة على هذا الحال يموت وهو في غاية في غفلة سحيقة، لا يدري عن أمور دينه بشيء، وإن درى يدري بما تدري به بعض العجائز، ما هو كل العجائز، يعني غافل. والله سبحانه وتعالى يقول اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أيضا العناية بسماع الدروس العلمية لعلماء السنة والشروحات والعناية بالرقاق الطيبة النافعة المواعظ الصحيحة المؤيدة بالكتاب والسنة، وينبغي أن تنشر ذلك على أقل الأحوال مثل المصحف، ينبغي أن يكون لكل عسكري مصحف في جيبه ويعلم مبادئ العلوم ومحو الأمية تكون في المدارس، تكون مثلا في المعسكرات التي لها شؤون الكبيرة، وهكذا يعني عناية بهم من حيث المحاضرات المتتالية العلمية، وهكذا توزيع الأشرقة النافعة المفيدة، وهكذا توزيع مثل 40 النووية ومثل رياض الصالحين وصحيح البخاري وصحيح مسلم ولو كتاب المتن، وكتب مثل بلوغ المرام وعمدة الأحكام وشيء من ذلك من المختصرات التي طبعها ربما دون طبع بعض الكتيبات التي تنشر في المدارس، وبدون ما يجعلون فيه تلك التصاوير ما يحتاج. ويعتنى أيضا بالعقيدة الصحيحة وتوزيع ذلك مثل تطهير الاعتقاد والدر النظير للشوكاني في الاعتقاد الصنعاني رحمه الله، هذا أمر يحتاج والله إلى العناية به وليس بعسير ولله الحمد. بعض ما يصرف في القات، لا تقل كل بل بعض، عشر معشار ما يصرف في القات لو وضع في مثل هذا، وما يصرف في التشوش والتلفزيونات للمعسكرات والملاهي والألاعيب لو وضع في من المعسكرات أو غيرها أيضا من الشؤون والإدارات، لو وضع في مثل هذا التوعية الإسلامية الدينية لغطى كثيرا ربما لا تجد عسكريا إلا وعنده من ذلك ما ينفعه في الدنيا والآخرة مع الحث والتوجيه. نسأل الله من فضله وأن يقبل بقلوب العباد على طاعته.
جزاكم الله خيرا. السؤال 21 يقولون يختمون على كل موظف مبلغا من المال مقابل إخراج زكاة الفطر عنه وعمن يعول، وربما أخذوها قبل رمضان وربما في أوله ولا يدرى، أيخرجونها نقودا أم قوتا في وقتها الصحيح أم لا، هل تجزي عنه؟
أولا إخراج زكاة الفطر نقودا لا تصح لأنها محدثة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مع توفر النقود في زمنهم، وأمر أن تخرج صاعا من طعام، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، من تمر، وكانوا يخرجونها من غالب قوت البلد على ما في الصحيحين عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. ثانيا إذا أخرت عن وقتها أو صرفت في مصارفها أيضا لا تصح، فلهذين الأمرين من طلبت منه يؤديها اتقاء لما قد يتوقع من الفتنة ممن لم يفقه هذه المسألة أو ممن عنده شبهات من علماء سوء أو علماء لم يفهموا المسألة على حقيقتها العلمية الحديثية المرادة شرعا، فيكون عنده التباس من المسألة ثم يؤدي زكاة الفطر على الوجه المطلوب مما ذكر.
جزاكم الله خيرا. السؤال 22 الموظف الذي لا يكفيه راتبه في نفقته ونفقة عياله هل يجوز له الأخذ من الزكاة؟
نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها، فحديث لا تحل الصدقة لذي مرة قوي ولا لقوي مكتسب، هذا إذا كان كسبه يكفيه، أما إذا كان كسبه لا يكفيه كأن يكون شيئا يسيرا لا يأتي على حاجة عياله وأعطي من الزكاة فإنه من الفقراء المستحقين الداخلين تحت ما دلت عليه هذه الآية من سورة التوبة.
جزاكم الله خيرا. السؤال 23 يقولون مجموعة من الموظفين يتفقون فيما بينهم على أن يدفع كل واحد منهم مثلا 10,000 شهريا ثم يعطونها لواحد منهم وفي الشهر الثاني يعطونها الآخر وهكذا حتى يأتي الدور عليهم بغير صندوق انتفاخ وغير ذلك، هل يجوز هذا الفعل؟
هذا لنا فيه عدة نصائح، قبل ذلك شيخنا رحمه الله فالوصية بترك هذا العمل، ثم هي معدها هي الألف الذي تعطيه هذا الشهر وفره أنت في صندوقك إلى الشهر الثاني، وفر إليه ألفا وثالث الشهر الثالث وكذا، ولا تدري إلا وهي تتجمع كما تجمعت ما إذا أعطاك العشر الذين اجتمعت معه، هي إنما أريد ربما تؤدي إلى يعني ماذا إلى أشياء في الحقيقة، إما يموت هذا وله ديون عند الآخرين ما لم يسامحوه، وإما أنها يعني ماذا تكون بريئة إلى جمعية مصغرة وإما إلى غير ذلك الأشياء المخالفة ننصح بالبتادة. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال 24 يكلف الموظف أحيانا بعمل لمدة 4 أيام فيقوم في يومين فهل له أن يأخذ أجرة 4 أيام أم يأخذ أجرة يومين؟
يأخذ أجرة 4، ودليل ذلك ما جاء صلى الله عليه وسلم قال عملوا قليلا وأجروا كثيرا في هذه الأمة المحمدية، وأن من أنجز عملا كثيرا في وقت قصير أعطي على مقابل ذلك العمل الكثير الذي قد رتب له الأجر عليه في الحديث المذكور.
بارك الله فيكم. السؤال 25 هل يجوز للموظف أن يأخذ إجازة مرضية أكثر مما يستحق، وهل يجوز للطبيب أن يعطيه ذلك؟
إن كان مريضا يأخذ مقدار مرضه، إن كان مثلا مريض فإذا شفي وجب عليه الرجوع. نعم، وله أن يأخذ إجازة فسحة يعني زيارة، له إجازة راحة إن أعطوه. أما يقول مريض وليس بمريض ومن باب التأولات الفاسدة ليس بصحيح. نعم ليس بصحيح، ولا يكون قد كذب وأدى بالطبيب إلى الكذب ويأثم على ذلك إثمين، إثم كذبه على نفسه وإثم تغريره بالطبيب.
جزاكم الله خيرا.
الإثم الثالث إثم إضاعة أداء الحق من العمل ذلك الذي التزمه.
بارك الله فيكم. السؤال 26 ما حكم خروج الموظف أثناء العمل أو تأخره عن العمل، وهل هناك فرق في من يحصل خلل أثناء خروجه وتأخره ومن لا يحصل في حقه شيء من ذلك؟
خروج هذا لازم، هو يحتاج يصلي، هو يحتاج يقبل حاجة، هو يحتاج يعني الخروج ليس معناه أنه كل من أتى رسب في الموضع الذي هو سير يعني ماذا مغرزا فيه حتى لا يخرج. خروج قد يكون لازم، لكن ما كان من الخروج شرعيا فهو شرعي أو بإذن من مسؤول العمل أو نحو ذلك، وما كان لقصد التمرقات على أداء الواجبات أو كذلك الاحتيالات أو غير ذلك كل يحكم عليه بحسبه. هذا لا يجوز أنه أخذ مال وراتب على غير عمل أداه.
جزاكم الله خيرا. السؤال 27 بعض الموظفين يزيد من راتبه كل شهر مبلغا من المال ثم يتراكم، هل على هذا المال المتراكم زكاة؟
يزيد في راتبه معنى أنه يبقى عند الدولة، إن كان يزيد في راتبه معنى أنه هذا الزائد ما زال كل راتبه 40,000 يزيدونها في الشهر واحدا يصير 41,000 في الثاني كذلك، يضيفه إلى ما بلغ النصاب ويزكيه، إن كان المقصود هذا فجوابه ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال 28 هل يجوز للموظف أن يعمل في وظيفتين في وقت واحد؟
لا مانع إن أدى والتزم لهم بالأداء واتفقوا معه على ذلك، لا مانع. ربما يكون الإنسان له عدة أعمال يقوم بها وبقدر قدر عمله يعطى. وأخبرنا عن الإمام ابن باز رحمه الله، ونعم كان يعمل في الإفتاء وكان يعمل في يعني ماذا رئاسة يعني من رابطة الإسلامية ورئاسة الجامعة الإسلامية في فترة من الفترات، ونحو 5 أعمال كان يقوم بها ويعطى على مقابلها وكل ذلك يؤديه أحسن أداء. فهذا من هذا الباب، من كان يتولى أكثر من عمل ويؤديه ويعطي عليه مقابل أعماله فنعم.
جزاكم الله خيرا. نرجو نصيحة لبعض الموظفين الذين كفاهم الله أمر الدنيا وستر حالهم، وهم مع هذا يتلمسون يلتمسون عملا آخر من الأعمال الدنيوية، وهم في حاجة إلى التزود من العلم النافع والعمل الصالح.
هذه نصيحة مطلوبة، إنسان قد أعطاه الله من فضله وهو لا يزال جادا في طلب الدنيا وغافلا عن طلب الآخرة، هذه غفلة وهذا حرمان. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، إذا يسر الله لك بستر الحال فاحمد الله على ذلك، واقبل على العلم النافع والعمل الصالح، واستفد من هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال بعدها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك والله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستفد من حياتك في هذه الدنيا بأعمال صالحة، واستغل ما يسره الله لك من المال تقي به الدار الآخرة. قال الله عز وجل أن قاموا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي من حياة الحلال. وأحسن كما أحسن الله إليك، ومن إحسانك كما أحسن الله إليك إحسانك إلى نفسك بتعليمها وتفقيهها، ورب فترة تطلب فيها العلم تعبد الله عز وجل بها على بصيرة حتى تلقى الله، وتصير تلك الفترة التي طلبت العلم فيها زاد العمر حقيقة وليس تلك النقود فحسب. هذا هو زاد العمر، وهذا هو الغذاء الروحي، كما قال الله سبحانه كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سماه الله روحا، فهذا هو الغذاء الروحي الذي لا يستغني عنه مسلم قط.
بارك الله فيكم. يقولون في السؤال 30 حديث معقل بن يسار يا ابن آدم تفرغ لعبادتي الحديث، هل يتعارض هذا الحديث مع الأعمال والوظائف المباحة؟
لا لا، المقصود بحديث يا ابن آدم تفرغ، الحديث القدسي عن معقل حديث صحيح، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يديك غنى وأملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، ولا تباعد عني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، حديث عظيم. وتفسيره في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فمن لها بالعمل عن ذكر الله فهذا هو الخاسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ومن لم يله عن ذكر الله فإنه لا يزال متفرغا لطاعة الله ولو كان يعمل فيما يسد حاجته ويكفي مؤنته وعياله ونحو ذلك، كلكم راعي المسلمين عن رعيته كثاب المرء إثما أن يضيع من يعول. الحديث
جزاكم الله خيرا. السؤال 31 بعض المدراء يعطي لبعض الموظفين مكافأة مالية تشجيعا له لكن يتم صرفها من بند آخر ويحصل فيه كذب، مثال ذلك أن يعطي له كونه سافر وهو لم يسافر، هل يجوز للمدير فعل هذا وهل يجوز للموظف أخذ هذا المال بهذه الطريقة؟
رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فهذا الذي يعطي على حساب الكذب، فلان سافر واعطوه مكافأة وهو ما سافر أو ما إلى ذلك، أو على حساب معاملة غير شرعية يريد الإحسان إلى شخص بالإساءة إلى نفسه وإلى غيره، فالواجب عليه تجنب ذلك. وإن أراد مكافأة شخص فعلى وجه واضح جلي وجب على المسلمين التعامل بالوضوح. من تعاملات بعض الناس بالألاعيب والحيل والتقلبات والإسراف على النفس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالواجب على من أسرف على نفسه مثل هذه الأمور أن يتعاهد نفسه بطاعة الله قبل الموت.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم. السؤال الأخير، تعطي الحكومة لكل مكتب حكومي ميزانية في بداية كل عام على أن يتم صرفها فيما يتعلق بالعمل، وقد ينتهي العام ويبقى مال من هذه الميزانية، فيقوم المدير وأصحابه بكتب سندات مزورة أنهم صرفوا هذا المال في العمل وليس كذلك، هل يجوز هذا الفعل؟
كيف يجوز؟ هذا عمل مزور وهذا تلصص سرقة، هذا أخذ أموال الناس بالباطل. الله يقول لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، وهذه أموال أيضا وضعت عندهم أمانة، الواجب يؤدوا الأمانة كما أراد الله، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا ما بقي منها شيء أردوها إلى مستحقيها، فإن قالوا خذوا مشكورين أخذوا مأجورين، مباح لهم ذلك، وإن لم يعطوهم فبأي حق يأخذون بهذه التزويرات؟ هذا مما أشرنا إليه آنفا، نعم مما يحصل من الأمور، والله المستعان. نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين، ونأتي بتقوى الله عز وجل فإن فيها الخير الكثير للعباد. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ونوصي كذلك بالتفقه في دينه تعلم العلم الشرعي، ونوصي كذلك بالتمسك بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوصي بحسن الخلق وحسن التعامل ومراقبة رب العالمين. فإن الإنسان لا يتعامل مع مجرد أشخاص فحسب، يتعامل مع أن الله يراك. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الواجب. والحمد لله.
سميع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه مختصع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.